بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نواصل إن شاء الله جل وعلا الكلام عن شروط لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه، والسرور بذلك، المحبة لهذه الكلمة الطيبة ولما دلت عليه هذه الكلمة والسرور بذلك. والمراد هنا بالمحبة هي المودة والرغبة للا إله إلا الله ولما اقتضت ولما دلت عليه من الأقوال والأفعال، محبة منافية لضدها. من ذلك أن يكون الله سبحانه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواهما، مع المحبة لأهل الإسلام العاملين بلا إله إلا الله الملتزمين بشروطها، مع بغض من ناقض ذلك. وعلامة الحب أو علامة حب العبد لهذه الكلمة وعلامة حبه لربه سبحانه وتعالى، مع تقديم محاب الله جل وعلا وإن خالفت هواه، مع بغض العبد ما يبغضه ربه سبحانه وتعالى وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، مع معاداة من عادى ربنا سبحانه وتعالى ومن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المحبة أيضا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرها من السنن. وهذه المحبة ذكر لها العلماء أدلة، من ذلك قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله جل وعلا أخبره أن أهل الإيمان أشد حباً لله سبحانه وتعالى. ولأهل العلم في هذه الآية قولان، أحدهما: والذين آمنوا أشد حباً لله، من محبة المشركين لله، لأن محبتهم للرب خالصة ومحبة المشركين مشتركة. والثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله، من محبة المشركين لأندادهم. والراجح المعنى الأول، فالآية فيها دليل على تحريم نوع من أنواع الشرك الأكبر، وهو شرك المحبة كصنيع المشركين في تسويتهم أندادهم في المحبة بالله سبحانه وتعالى. وهذه الآية سيقت مدحا لأهل الإيمان وذما لأهل الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفيها إثبات لهذا الشرط، وهو المحبة للا إله إلا الله
المحبة لهذه الكلمة والمحبة لما دلت عليه مع السرور بهذه الكلمة. فمن المواطن أو من الآيات التي استدل بها العلماء أيضا على هذا الشرط وهو الشرط الخامس وهو المحبة قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا إن تولى الناس وارتد الناس فإن الله جل وعلا من كمال قدرته وغناه وحفظه سبحانه وتعالى إذا ارتد عنه أهله المخاطبون به أولا بأنه سوف يأتي بمن يحمي هذا الدين ويتحمل هذا الدين وهم المتصفون بالصفات التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية. وكما قال الله جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله جل وعلا ذكر في هذه الآية ذكر شرطا لمن اصطفاهم الله جل وعلا ولمن اختارهم الله سبحانه وتعالى وهم الذين يحبونه سبحانه وتعالى. فكان من شروط لا إله إلا الله محبة هذه الكلمة ومحبة ما دلت عليه. لذا كان حب الله جل وعلا مقدما عن كل حب، بل قال العلماء إن الله جل وعلا يحب لذاته، فقد أجمع أهل الحق أنه لا يحب أحد لذاته إلا ربنا سبحانه وتعالى. فكل الناس يحب، فالأنبياء يحب، لهم هذا لهم حب، وللصحابة حب، وللوالدين حب، ولكن كل هؤلاء لا يحبون لذواتهم. حتى الأنبياء حتى الرسل في معتقد أهل السنة والجماعة يحبون، ولكن هذا الحب لا لذواتهم، بينما حب الله جل وعلا فربنا يحب لذاته سبحانه وتعالى. ومما استدل به أهل السنة والجماعة عن هذا الشرط ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذا الحديث قال فيه النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. فالعلماء رحمهم الله قالوا في معنى حلاوة الإيمان، قالوا: استلذاذ الطاعات مع تحمل المشقات في رضا الله عز وجل. استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله سبحانه وتعالى، وإيثار ذلك عن عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذا قال القاضي عياض رحمه الله في هذا الحديث المتقدم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وذلك أن لا يصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة وحب الآدميين في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحب في الله جل وعلا من ثمرات حب الله سبحانه وتعالى، أي إذا تحققت محبة الله جل وعلا تفرع عنها ما ذكر من محبة أهل الإيمان ومحبة أهل الإسلام كما جاء في تتمة هذا الحديث. هذه المحبة لا تكون هذه المحبة إذا وافق العبد في محبته مرضاة الله سبحانه وتعالى. لا تكون المحبة لهذه الكلمة إلا إذا كان حب العبد فيما يرضي الله جل وعلا وفيما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا تعلق الحب بأمر لا يحبه الله جل وعلا ولم يشرعه ربنا سبحانه وتعالى ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس فليس هذا بالحب المقصود في هذا الشرط. فشرط المحبة المقصود أن يكون حب العبد من حب الله سبحانه وتعالى. فمحبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا باتباع ما بلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قال ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شرط هذه المحبة أن تكون وفق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمحاب الله جل وعلا ومرضاة الله جل وعلا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان مريدا راغبا في هذه المحبة التي هي من شروط لا إله إلا الله فعليه أن يمتثل أمر الله جل وعلا، وعليه أن يجتنب نهي الله جل وعلا، وعليه أن يقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من علامات حب الله جل وعلا أن يسعى العبد في مرضاة الله جل وعلا، وأن ينقاد العبد لله جل وعلا في ظاهره وفي باطنه، في قوله وفي عمله وفي اعتقاده. فلا يليق أن ينتسب العاصي إلى هذه المحبة، لأن المحبة تقود العبد إلى مرضاة الله جل وعلا، وتقود العبد إلى ما يكون إلى مرضاة الله جل وعلا، وإلى أن يكون حيث أراده الله جل وعلا، وأن لا يكون في مكان لا يحبه ربنا جل وعلا، وأن لا يقوم بفعل حرمه الله سبحانه وتعالى. لأن الباعث على هذه المحبة محبة تعظيم الله جل وعلا، ومحبة الانقياد إلى الله جل وعلا، ومحبة تقود إلى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فإن حب العبد لله جل وعلا يقوده إلى السعي في القيام بكل ما يقوده إلى محبة الله سبحانه وتعالى له. لأن الأمر ليس أن تحب الله جل وعلا، ولكن الأمر أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يحرص على هذا الأمر العظيم، ولا يكون ذلك إلا إذا تخلص العبد من كل ما لا يحبه الله جل وعلا، وانقاد وسار واتبع جميع ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وما يحبه الله تعالى شرعه ربنا وبينه ربنا سبحانه وتعالى. فحب الله للعبد مرتبط بسعي العبد وتحصيله لمرضاة الله سبحانه وتعالى. لذا قيدت هذه المحبة بقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن من أحب الناس إلى الله جل وعلا الذين ساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرها منه. أما الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله: الانقياد بحقوقها. الانقياد بحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته، وهذا هو مقتضاها، الانقياد بحقوقها. وحقوق لا إله إلا الله هي الأعمال الواجبة إخلاصا لله جل وعلا وطلبا لمرضاته سبحانه وتعالى. والمراد بالانقياد الانقياد التام للا إله إلا الله ولما اقتضته هذه الكلمة ظاهرا وباطنا، انقيادا مناف للترك، هذا الشرط ضده الترك، الانقياد المنافي للترك. ويحصل الانقياد بالعمل، يحصل انقياد العبد للا إله إلا الله بالعمل بما فرضه الله جل وعلا وبترك ما حرمه الله جل وعلا مع الالتزام بذلك، لأن الإسلام أن يستسلم العبد بقلبه وجوارحه لله جل وعلا وأن ينقاد له بالتوحيد والطاعة. الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة له من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. فأصل هذا الانقياد العمل بما أوجبه الله تعالى وبترك ما حرمه الله تعالى، وهذا أيضا يكون بفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبترك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون العبد منقادا. ومن الأدلة التي ساقها العلماء في هذا الشرط الخامس قوله جل وعلا، ومن الأدلة التي ساقها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الشرط السادس وهو الانقياد قوله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فقال الإمام البغوي رحمه الله وأنيبوا إلى ربكم، أي أقبلوا وأرجعوا إليه وارجعوا إليه بالطاعة، وأسلموا له أي أخلصوا له التوحيد من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالله جل وعلا أمر الناس جميعا أن ينيبوا إلى ربهم وأن يسلموا له سبحانه وتعالى، وأسلم هنا هو الشاهد في دليل في الدلالة على هذا الشرط وهو الانقياد. فليس ثمة إسلام إلا بانقياد لله جل وعلا، ليس ثمة إسلام إلا بانقياد الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى ما دلت عليه هذه الكلمة. لذا قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال الشيخ السعدي رحمه الله ولهذا أمر تعالى بالإنابة إليه والمبادرة إليها، فقال وأنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم، وأنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم. ثم قال إذا أفردت الإنابة دخلت فيها أعمال الجوارح، وإذا جمع بينهما أي بين الإنابة وأسلموا، وإذا جمع بينهما كما في هذا الموضع كان المعنى ما ذكرنا، أي أنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له سبحانه بجوارحكم. وفي قوله تعالى إلى ربكم وأسلموا له دليل على الإخلاص، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فيه دليل على الإخلاص، وأنه من دون الإخلاص لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئا. هذا فيما تعلق بقول الله جل وعلا وهو الدليل الأول. أما الدليل الثاني فقال الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أنه لا ينال العمل عند الله القبول، حتى يجتمع فيه الإيمان بالله والإخلاص له ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تمام الانقياد وغايته. لا ينال عمل العبد القبول عند الله جل وعلا حتى يجتمع فيه الإيمان ويجتمع فيه الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حصل هذا فإنه تمام الانقياد الذي أمر الله جل وعلا به، وهو الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله. ومن الأدلة التي ذكرها العلماء في هذا الباب قوله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. فيخبر الله جل وعلا أن طريق الاستمساك بالعروة الوثقى وهو الإسلام مع الإحسان لله سبحانه وتعالى أن يسلم العبد وجهه لله جل وعلا، وهذا علامة انقياد العبد لله سبحانه وتعالى. ومن فعل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب. وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم هي في نفسها، وقال الله جل وعلا: فقد استمسك بالعروة الوثقى. منهم من قال أن العروة الوثقى هي الإيمان، ومنهم من قال هي الإسلام. الأول نقل عن مجاهد والثاني عن السدي، وقال سعيد بن جبير رحمه الله: يعني لا إله إلا الله. وعن أنس بن مالك أن العروة الوثقى هي القرآن، وهذا الذي ذكره العلماء. وقال سالم بن أبي جع قال: هو الحب في الله والبغض بالله. وكل هذه الأقوال صحيحة لا تنافي بينها، فهذه مما تدل دلالة واضحة على هذا الشرط البين الواضح، أي أن أحسن الإسلام أن يسلم العبد وجهه لله سبحانه وتعالى، أن ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، أن يكون منقادا لما أمره الله جل وعلا به من جهة الامتثال أو من جهة الاجتناب. ثم قال الله جل وعلا في آية أخرى وهو موطن آخر من القرآن استدل به العلماء على هذا الشرط السادس، قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فربنا جل جلاله يخبر أن الإيمان الظاهر والباطن يحصل بثلاثة أمور: الأول تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني انتفاء الحرج من النفوس حال التحكيم وهذا يستلزم قبول الحكم، وثالثا التسليم لحكمه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الانقياد، هذا هو الانقياد لله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العبد إذا انقاد لرسول الله فقد انقاد لله سبحانه وتعالى، وإذا عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله جل وعلا، لأن طاعة الله إن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل وعلا، كما أن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من معصية الله سبحانه وتعالى. لذا قال ربنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذا قال الله جل وعلا في آية أخرى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الأمور قال فيها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، قال الشيخ السعدي رحمه الله: أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله ورسوله، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم، لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان، فالرد إليهما شرط في الإيمان، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. أما آخر شرط من شروط لا إله إلا الله فهو القبول المنافي للرد. القبول المنافي للرد، والمراد بها، المراد بالقبول المنافي للرد القبول للا إله إلا الله، ولما اقتضته هذه الكلمة وهذا القبول بالقلب واللسان وسائر الجوارح قبولا منافيا للرد، فلا يرد هذه الكلمة أو شيئا من مقتضياتها مطلقا، أو شيئا من مقتضياتها مطلقا، لأن شهادة العبد هذه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تدخله دائرة الإسلام، وهذا يجعله ملزما مكلفا من الله تعالى بجملة أمور، سواء من جهة الأمر أو من جهة الأمن، من جهة الأمر أو من جهة النهي، فعليه أن يكون محققا لهذا الشرط وهو القبول المنافي للرد. وقد ذكر العلماء أدلة كثيرة لهذا الشرط، منها قوله جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فهذه الآية ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ذكر فيها وعيدا بالنعيم وذكر وعيدا بالعذاب، ذكر وعدا بالنعيم ووعيدا بالعذاب. فالآية فيها إما وعد بالنعيم، هذا لمن قبل بلا إله إلا الله وبمعناها، وفيها وعيد بالعذاب لمن رد ذلك، وهذا واضح في قوله سبحانه وتعالى. فيها أيضا التحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها التحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان خطر التقليد وأنه من أعظم الصوارف عن قبول الحق والهدى، كما أن فيها إشارة إلى مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وفيها أيضا دليل على مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر الذين هم ليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح جلي في هذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا في آية أخرى واستدل بها العلماء على هذا الشرط: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهؤلاء الناس لم يقبلوا كلمة التوحيد، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعدم قبولهم لهذه الكلمة ولما دلت عليه هذه الكلمة جعلهم وأبقاهم في دائرة الكفر ودائرة الشرك، فدل أن خروجهم من هذه الدائرة وهي دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام ينبغي أن يكون من باب القبول لهذه الكلمة ولما دلت عليه، ولكنهم كما قال الله جل وعلا استكبروا ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذه الآية دالة على أن هذا الشرط وهو شرط القبول ينبغي أن يكون متحققا في من أراد أن يكون مسلما مؤمنا موحدا. ومما ذكره العلماء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قابلة الماء. هذا وجه الشاهد، قابلة الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وهو الشاهد الثاني عن القبول المنافي للرد. فالأول قبل والثاني لم يقبل، فدل على اشتراط القبول للشهادة حتى ينجو صاحبها، كل ذلك دليل على اشتراط القبول للشهادة. وذكر العلماء جملة من المعاني في هذا الحديث كلها تدور حول القبول وحول الرد لهذا العلم ولهذا الهدى الذي هو وحي الله سبحانه وتعالى. فعلى الناس أن يكونوا كذلك، أن يتحققوا بهذه الشروط حتى يكونوا حقا من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام وممن عرفوا معنى لا إله إلا الله وتحققوا بشروطها. وحظ الناس من هذه الشروط بقدر حظهم من العلم بها، فينبغي على طلبة العلم أن تكون لهم عناية خاصة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأن التوحيد سبيل عز وشرف وسبيل رفعة وسداد وسبيل توفيق ونجاح وسبيل فلاح عند الله جل وعلا. فما من خير يصيب رجلا من رجال أهل الإسلام إلا بتوحيد الله جل وعلا، وما من شر يلحق عبدا من عباد الله جل وعلا إلا بسبب شائبة في توحيده، لأن الشرك والبدع والمعاصي من أسباب تقصير الناس في توحيد الله سبحانه وتعالى. فباب النجاح وباب الفلاح وباب السداد وباب التوفيق في العلوم كلها هو توحيد الله جل وعلا، ولا يليق برجل سني ينتسب لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وينتسب لهذه الدعوة المباركة أن يكون جاهلا بحق الله جل وعلا، جاهلا بحق خالقه، جاهلا بحق آمره وهو ربه سبحانه وتعالى. فأعظم باب للعلم وأعظم علم تحصله النفوس وتسعى أو يسعى الناس فيه هو معرفة الله جل وعلا، معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة صفات الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن فتح له هذا الباب فقد فتح له باب خير عظيم، ومن أغلق دونه هذا الباب فقد حرم خيرا كثيرا، فلا يعلم سدادا لأقواله ولا يعلم سدادا لأفعاله، لأن سداد الأقوال وسداد الأعمال بصلاح القلوب التي لا يكون صلاحها إلا بتوحيد الله جل وعلا. فما من خير أعظم من التوحيد الذي تعمر به القلوب وتعيش به القلوب وتحيا به القلوب ويظهر جليا في أقوال الناس وأفعال الناس. فلا سلامة لأفعال الناس ولا سلامة لأقوال الناس إلا بصلاح معتقدهم وبسداد عقيدتهم، ولا يكون صلاح العقيد إلا إذا تعلم الناس عقيدة السلف الصالح ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذوها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصار الناس جيلا بعد جيل يسمع بعضهم بعضا عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا ما دلت عليه الآيات وهذا ما دلت عليه الأحاديث. فنقلت الصحابة، فنقلت عقيدة أهل السنة والجماعة ودونت في كتب، سواء كانت منثورا أو سواء كانت نثرا أو شعرا. فعلى طلبة العلم أن يحرصوا على تحصيلها وأن يحرصوا على فعلها، لأن ثباتهم، ثباتهم على دين الله جل وعلا من أعظم أسبابه سلامة معتقد الناس، لأن الزلة في باب المعتقد لها ما يتبعها من الزلة في باب الفقه، ولها ما يتبعها في باب الخلق، لأن الخلق دين، كما قال الإمام ابن القيم: من فاتك بخلق فاتك بدين. وأصل الدين هي العقيدة الصحيحة، المعتقد الصحيح الذي لأجله سلت السيوف، ولأجله انقسم الناس إلى مشرك وكافر وإلى سني ومبتدع. فعلى طلبة العلم أن يحرصوا أشد الحرص على تحصيل ما ينفعهم. فكل هذه العلوم، فكل هذه العلوم صادرة عن هذا العلم، وكل زلة في باب العلم لها زلة في باب المعتقد. فكونوا من حملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكونوا من حماة هذه العقيدة الصحيحة الصافية دعاة لها. فلا صلاح للقلوب ولا صلاح للأعمال ولا صلاح في البيوت ولا صلاح للبيوت ولا صلاح في البلاد ولا صلاح للبلاد إلا إذا انتشرت، إذا انتشر وعم المعتقد الصحيح، واعتقد الناس عقيدة صحيحة يعبدون بها ربهم سبحانه وتعالى ويتبعون بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن انتشار هذه العقيدة الصحيحة انتشار للخير وانتشار للصلاح. واعلموا أن أي بقعة في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد الإسلام إذا انتشرت فيها عقيدة فاسدة فلا شك أن مآلها إلى الخراب والفساد والدمار، كما قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فأعظم الفساد ما يكون من باب المعتقد. وانظروا إلى ما أحدثه الخوارج في بلاد الإسلام من سفك للدماء وتعد على الأموال وانتهاك للأعراض، كل هذا، كل هذا سببه فساد المعتقد. وانظروا إلى ما حدث في باب التصوف، فما أصاب الناس من خراب وفساد إلا لفساد عقيدتهم. وهكذا فجميع الفرق قد جانبت معتقد أهل السنة والجماعة، ومن جانب التوحيد قدر شبر، وقع في الشرك ووقع في البدعة ووقع في المعصية. ولا نجاة للناس إلا أن يعتصموا بالله جل وعلا، لأن سلامتنا وسدادنا وتوفيقنا بيد الله جل وعلا. وهذا الذي قاله إبراهيم الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهو إرشاد للناس أن يعتصموا بالله جل وعلا إذا أرادوا النجاة وإذا أرادوا السلام. فلا سلامة للناس إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وباب السلامة وباب باب الدعاء، فأكثروا من دعاء الله جل وعلا أن يسددكم وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه. فكم من رجل علم عند الناس اسمه ولكن الله جل وعلا كتب له الضلال لفساد لمعتقده وفساد قلبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمدار الصلاح ومدار الفلاح على توفيق الله سبحانه وتعالى، مدار الصلاح ومدار الفلاح على توفيق الله جل وعلا. فأكثروا من دعاء الله سبحانه وتعالى، واجعلوا لأنفسكم وقتا تتعلمون فيه هذه العقيدة، واجعلوا لهذه العقيدة أحسن الأوقات، واحفظوا آثار أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ففيه صلاحكم وبه إصلاحكم وبه تصلحون أنفسكم وتكونون مفاتيح خير في بلادكم. واعلموا أن كلما انتشرت عقيدة أهل السنة في بلاد من بلاد الله جل وعلا إلا وانتشر فيها الخير وجاءها العز وجاءها الشرف، وكلما انتشرت العقائد الفاسدة من عقائد المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية والصوفية والكلابية والقدرية والجبرية وغيرها من المعطلة والمحرفة والمؤولة والمكيفة والمشبهة، فإن هذا إيذان بفساد البلاد وضياع العباد وقلة البركة في تلكم البلاد. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقبل أن تنصرفوا، لعل لأخي يوسف كلمة فاستمعوا لها قبل أن تنصرفوا، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم وبارك فيه وأحسن إليه. والآن يتقدم مدير الأمن عمي سمير حفظه الله ليقدم هدية متواضعة إلى الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.